بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، أخذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف رحمه الله: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. أخذنا الفقرة الأولى وهو الأصل في الأشياء الحل، أو يقال الأصل في الأشياء الإباحة، إلا في العبادات، فقال: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. قلنا أن الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، لأنها لا تكون إلا بالشرع، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع، بخلاف المعاملات. المعاملات أصلا الأصل فيها عدم التشريع، لكن العبادات الأصل فيها التشريع، فلهذا تختلف العبادة عن العادة. فالعادات الأصل فيها الحل، وأما العبادة فالأصل فيها التوقيف على الشرع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلهذا فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فلهذا تحتاج إلى توقف، فالأصل فيها التوقف والمنع. وقد ذكر العلماء الإجماع على هذا عند السلف، كما ذكره شيخ الإسلام، على أن العبادات مبناها على الحظر والمنع، هذا الأصل فيها. وقد ذكر بعض أهل العلم ضابطا لهذه العبادات التي تكون عبادة، ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتابه خطر الابتداع أن كل عبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في 6 أمور. كل عبادة لابد أن تكون موافقة في الشرع في 6 أمور: في سببها، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي كيفيتها وهيئتها. معنى لا يأتي بسبب من عنده، لم يأتي به بالشرع، أو جنس عبادة يأتي بها من عنده، أو كذلك قدر مثل عدد، مثلا يصلي مثلا 4 ركعات أو يصلي 5 ركعات في وقت ما، فهذا أيضا يحتاج إلى موافقة الشرع. والكيفية، أنا يأتي بكيفية معينة للعبادة. أيضا الخامس المكان والزمان، أنا هذه 6 الأشياء: المكان والزمان، أيضا خلال بقية 6. فلا بد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في هذه 6 الأمور. ما يأتي إنسان بسبب عبادة إلا ويكون هذا من الشرع ليس من عنده. مثلا لو قال لو دخل شهر كذا أصلي كذا، جعل سبب الصلاة دخول شهر مثلا رجب، مثل الصلاة الألفية معنا يصلونها بدخول شهر الرجب، هذا جعل سبب لهذه الصلاة. وأيضا كيفية، أو جعل مثلا صلاة ركعتين بسبب مثلا سبب شيء من دخول الشهور أو أياما أو كذا، أو في يوم كذا بسبب هذا اليوم يصلي. مثلا إنسان ولد في يوم من الأيام، جعل صلاة في اليوم الذي ولد فيه، فهذا جعل سبب لهذه الصلاة وهو ليس شرعي أصلا، هذا جعل سببا للصلاة ليس شرعي. أو جعل مثلا العبادة، مثلا سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا دخل البيت يستاك، قالوا هذا المسجد أولى، المسجد أولى، فإذا دخل المسجد استاك، فهذا جعل سبب هنا لعبادة وهي عبادة السواك بسبب دخول المسجد، وهذا السبب لم يأتي في الشرع. وهكذا، فإذا وجد شيء سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة، لا يفعله، لا يجعل له سبب أو سببا موجودا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله سبب في هذا العصر. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة من ناحية وجود هذا السبب في العبادات، وهل تقع العبادات أو لا. مثلا لا شك أنه إذا كان المقتضى موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، فهذا يعتبر تركه سنة، تركه سنة. طيب إذا حصل هذا بدون معنى ما استطاعوا، حصل مثلا لأمور عدة، مثلا على سبيل المثال الأذان بالميكروفون، الأذان بالميكروفون هذا السبب، كان مثلا هل مقتضى كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى إسماع الناس، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع الناس، لكن ليست هناك وسيلة لإسماع الناس عندهم مثلا في ذلك العصر، والآن وجدت وسيلة لإسماع الناس، هذا أولا سبب. والسبب الآخر أيضا أن تطاول بنيان الناس، وأيضا أصبحت الدنيا إزعاج، ليس مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أصبحت الدنيا سيارات ومواطير وكذا، وتجد أن الأمور فيها إزعاج في الحياة. انظر الآن إلى الفجر وإلى وقت الأوقات الأخرى مثلا الظهر أو عصر، فالفجر تسمع مساجد بعيدة جدا تسمعهم يصلون أو يؤذنون، لكن بخلاف الظهر أو العصر ما تسمع، فلهذا أيضا لتطاول بنيان الناس، فصارت المساجد لو أذن الإنسان في سطح المسجد ما سيسمع إلا نفسه، قد حتى أن الذي بجانبه ممكن الفجر يسمع، لكن بقية الأوقات ما سيسمعه أحد حتى لو كان بجانب المسجد للضوضاء التي تكون في الشوارع وكذا. فلهذا جعلت هذه الميكروفونات وغيرها سبب في توصيل الصوت، ولأن هنا كما ذكر الشيخ الإسلام أن التقصير ليس من المسلمين أنفسهم، وإنما حصل بسبب الواقع، فهذا لا يدخل في البدعة. لكن لو كان مثلا السبب مثلا غير موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقصد السبب ممكن يكون في عهد النبي أو مقتضاه، ولم يحصل هذا أيضا بتقصير من المسلمين، أو أقصد حصل بتقصير من المسلمين فأحدثوا شيئا فهذا يعتبر بدعة. مثلا مثلا لو أن إنسان مثلا جعل السبب كما قلنا في دخول شهر رجب، جعل فيه صلاة، أو في آخر جمعة مثلا من رمضان يجعلون هناك صلاة، فهنا سبب الجمعة أو سبب هذه الصلاة آخر جمعة في رمضان، هذا سبب مقتضى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجود، ممكن أنهم يصلون، وأيضا لم يكن هذا السبب جاء عن تقصير من المسلمين، وإنما هو أحدث. أقصد لم يكن هذا السبب حصل لعدم معنى للواقع، وإنما زعموا أنه تقصير من المسلمين، معنى هم أحدثوا هذه الصلاة ليش؟ قالوا حتى تكون هذه الصلاة معنى أنها تكفر الصلوات التي تركت في السنة كلها، معنى هذه يقولون الصلاة آخر صلاة في آخر جمعة في رمضان، يصلون الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا لماذا؟ قالوا حتى تكون هذه الصلاة تحل محل الصلاة التي تركها الشخص أو فيها نقص، فجعلوا سببا لم يأتي به الشرع، وأيضا كان التقصير من المسلمين، فلهذا فلا بد أن يكون هذا السبب حصل في الواقع، إذا كان حصل في الواقع المسلمين ولم يكن بتقصير منهم فهذا يعتبر ليس ببدعة. وأما كان التقصير منهم فإحداث سبب يكون مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة. أيضا الأمر الثاني الجنس، أن تكون موافقة للشرع في الجنس، معنى لو تعبد الله عز وجل بجنس لم يأتي به الشرع فيكون هذا بدعة. بعضهم مثلا يضرب مثالا، مثلا الله عز وجل في الهدي ذكر بهيمة الأنعام، فلو جاء إنسان في الهدي مثلا وذبح دجاجة، قال هدي أنا سأهدي بهذه الدجاجة، المهم ذبح، هذا نقول هذا ليس صحيحا بل هذا بدعة، لأنه جاء بجنس عبادة لم يطلبها الشرع، وإنما شرع طلب بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الغنم والبقر والإبل، الدجاج ما يدخل في بهيمة الأنعام. أو أيضا كذلك بعضهم أيضا يذكر في مسألة العقيقة، لو قال إنسان أنا ساعق بغزالة أو أيضا شيء أرنب، سأذبع عقيقة مثلا أرنب، يقول هذا ما ثبت، الذي ثبت هو من بهيمة الأنعام من الشياه وهكذا. فالذي يحدث شيئا أو جنس عبادة ليس موجودة في الشرع فهذا يعتبر بدعة أيضا. أيضا كذلك القدر لابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في قدرها، ومعنى يأتي مثلا شيء له عدد معين فيزيد عن العدد، هذا يعتبر قسم من القدر، هو الزيادة في العدد. مثلا الشرع صلى الظهر 4 يأتي ويصلي 5 متعمدا، هذا أولا بدعة باطلة، الصلاة باطلة وهو أيضا بدعة جاء بها. والأمر الثاني أن يكون هذا الذي جاء به ليس زائدا وإنما يتبعض من هذا القدر. أحيانا يكون مثلا عبادة تكون معينة لكن هذا يزيد شيء وهو يتبعض من هذا الشيء نفسه، مثلا زكاة الفطر تكون بالصاع. لو إنسان قال أنا سأعطي صاعين سأعطي صاعين، هنا يستفصل في هذا، إن كان الصاع الثاني هو يريده أصلا زيادة من عندي صدقة فهذا ما في شيء، لكن إن كان يعتقد أن هذا وارد أو أن هذا أفضل فهذا يعتبر قد أتى ببدعة لكن إن كان يريد فقط زيادة صدقة يقول أنا عندي أكثر فأتصدق صاع أجعله صدقة أو زكاة فطر وصاع صدقة من عندي فهذا جائز. لكن القسم الأول لا، الذي يزيد في قدر وهذا القدر لا يتبعض ولا ينفصل فهذا يعتبر بدعة، زاد ركعة مثلا يزيد في بعض، مثلا عندنا في الشرع ركعتين مثلا بعد الظهر أو بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر ركعتين، يقول أنا سأصلي 3، أنا أريد زيادة سأصلي 3 ركعات ليس ركعتين، أو يقول سأصلي 4 ركعات هذه زيادة لأجل سنة الفجر أصليها 4 ركعات فهذا خطأ، هذا يعتبر بدعة. الزيادة في المعلوم والمعين، القدر المعين الذي قدره الشرع لا يجوز أن يزاد عليه إلا كما قلنا إذا كان ينفصل عنه ويتبعض فهذا جائز. أيضا كذلك من الأمور الكيفية والهيئة، أن يأتي بكيفية عبادة أو هيئة عبادة لم تأتي في الشرع فهذا تعتبر بدعة. مثلا يأتي يصوم مثلا صوما ليس الصوم المعروف، مثلا يقول أنا سأصوم عن الطعام ولا أصوم عن الماء، هذا صوم غير صحيح وبدعة في الشرع. أو يأتي بصلاة غير الصلاة المشروعة، مثلا يقول بدل ما أركع ركوع واحد أركع ركوعين فهذا عبادة باطلة. هيئة عبادة مثلا مثل المولد، مثلا هذه هيئة وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، لكن هذه الهيئة والكيفية ومسألة الأناشيد وكذا فهذه بدعة. حتى لو قلنا أن الكلام الذي فيها سليم، مع أن هناك من الكلام ليس سليما أبدا بل بعضه في شرك، لكن هذا لو سلمنا أن كلامهم سليما أيضا نقول لهم هذه كيفية عبادة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خير لكان الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس لهذا الفعل. أيضا كذلك الأمر الخامس المكان، أن توافق الشرع في المكان، فإذا خالفت الشرع في مكانها فإن ذلك بدعة. فمثلا الطواف يكون في البيت، لو قال إنسان أنا سأطوف على مقام إبراهيم نقول له هذا لم يشرع بل هذه بدعة، لم يأتي الطواف إلا عند الكعبة، فهذا الذي يطوف مثلا على القبر هو الآن اخترع عبادة، عبادة الطواف جعل لها مكانا آخر وهو القبر، وإنما هي عند بيت الله الحرام. أيضا الاعتكاف على قول الجمهور ما يكون إلا في المساجد، لو قال مثلا إنسان أنا سأعتكف عند القبر نقول هذه بدعة، ما جاء في الشرع الاعتكاف عند القبور. فالآن الذي يفعله هؤلاء المبتدعة أن الاعتكاف عند القبور هذا من البدع، فضلا معنا إن لم يكن هذا بدون توسلات شركية واستغاثات ودعاء وسؤال للميت، فقط اعتقاد أن هذا المكان يجوز فيه الاعتكاف هذا بدعة، يعتبر بدعة. بعض الناس مثلا يقول أنا يقيس كما بعض الصوفية يقول قد أجاز بعضها العلم اعتكاف المرأة في بيتها، يقول أن بعضها العلم هو قول الحنفية وجماعة يقولون أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها في مسجد بيتها، فيقول الأولى عند القبر لأن هذا القبر رجل صالح والاعتكاف عنده أولى من الاعتكاف المرأة في بيتها، معنى يقيس على أصل باطل، الأصل أصلا غير صحيح حتى لو سلمنا أنه صحيح. هذا المثل المرأة التي تعتكف في بيتها ليس تعظيما للبيت، لكن أنت الذي تعتكف عند القبر أنت تعظم صاحب القبر، فهذا يختلف أيضا. طيب أيضا الأمر السادس الزمان، الزمان المعين الذي جاء في الشرع لا ينبغي لأحد أن يجعل زمانا لعبادة إلا بما جاء في الشرع، لا يأتي يقول مثلا صلاة معينة هذه يأتي في زمن معين، في زمن معين مثل ما كان يفعل بعض صوفية حضرموت أيضا في الصلاة، يجعلون في كل وقت قراءة سورة معينة أو ورد معين مثلا أذكار معينة هذه يأتي بها في وقت كذا وكذا، مثل الاستغفار مثلا في رجب جعلوا هذا الاستغفار له زمان وهو شهر رجب، هذا أيضا بدعة. أيضا من يجعل هذه كما قلنا الصلاة الألفية وغيرها جعل لها زمانا وهو شهر رجب، فكل هذه يعتبر من البدع. فخلاصة هذه القاعدة أن مسألة العبادة فمبناها على الحظر، مبناها على الحظر، وهذه ستة الأشياء هي التي يعرف بها العبادة. إذا وافق الإنسان الشرع في هذه الستة الأشياء فهذا شرعي، وإذا خالفه وأتى بأشياء أو عبادات غير موافقة للشرع في هذه الستة الأشياء فيعتبر مبتدع. وهذا من باب التقريب، ذكرها العلماء من باب التقريب، لأن العبادة لها سبب ولها كيفية ولها أيضا قدر معين ولها أيضا مكان ولها زمان ولها جنس، فالذي يأتي بشيء من هذه الأمور لابد أن يكون موافق للشرع، وإلا فهو قد ابتدع. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.